السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الأوصياء الأئمة الخلفاء الراشدين. صوت ما يصل؟ صوت زين، صوت زين ليعبث به. كنا في مبحث سلسلة اعتبار كتب المقاتل أصالة مركزا، ولكن البحث في الحقيقة لا ينحصر في كتب تراث عاشوراء، بل هو بحث في كل سير أئمة أهل البيت عليهم السلام، بل هو بحث في كل تراث الحديث، بل هو بحث في كل التراث الديني. ولذلك هاي الأربعين جلسة الكل شيء الأمر ممتاز، لا تغير في شيء. نعم، فعلى تحال دي الأربعين جلسة التي مضت في محرم وصفر ذكرنا فيها نظام الحجج، ذكره الأكابر في عصائص علم الأصول، وربما يكون غير مأنوس لكثير من الأذهان، ولكن نقلناه حرفيا ونظام عظيم، وسيما لتأييد مبنى المتقدمين وجملة من المتأخرين في حجية الخبر العلمي لا الخبر الآحاد. على أي حال، فهذا البحث بحث حساس ومجرى. من ثم بينا في الجلسة السابقة أن علم التاريخ الديني في السيرة أصعب ميزانيا من فقه الفروع، عكس ما اشتهر في كلمات الأعلام. في كلمات الأعلام أن في التاريخ الديني والسيرة يتسامح بما لا يتسامح به في الفقه، أنا أقول العكس، في الفقه يتسامح فيما لا يتسامح فيه في التاريخ الديني. عجيب، ولكن ليست النتيجة الحصر والضيق والحبس في المصادر معينة، لأن أصعب فلا بد من الانفتاح على كل المصادر، ليس بنحو شامي عامي، لا، بنحو تمييز بين درجات الاعتبار، بنحو التمييز بين ماذا؟ درجات الاعتبار. في حين أنه أصعب، لماذا أصعب؟ لأن في التاريخ الديني يطلب فيه العلم، العلم أصعب، في باب الفقه ما يشترط العلم، الظن المعتبر المعذر كافي وافي، بينما في التاريخ الديني قمة غاية البحث التاريخ الديني العلم لا الظن، الظنون مقدمة تمهيد أعدادي، ما دون الظنون تمهيدات. فلأن المطلوب هو العلم، الاستقصاء بكل الاحتمالات بقضها وقضيضها لا بد من، فمن ثم صعب، من جهة صعب ومن جهة ينفتح على كل الاحتمالات ولا يفرط ولا نعم، يسقط أي احتمال وأي قرينة مهما تضاءل درجته، لأنه يعول عليها لكن لا يفرط فيها أبدا. ما أدري إن شاء الله المدعى صار واضح له لا. بعبارة أخرى، مر بنا أن السيرة العقلائية عندهم، عند العقلاء سيرتان، سيرة اللي هم في باب الاحتياط، هل باب الاحتياط يكفي فيه الظن؟ باب الاحتياط في مقابل التقليد أو الاجتهاد، ما الفرق بين باب الاجتهاد وباب التقليد وباب الاحتياط؟ ما الفرق؟ الكثير في التمييز معذرة مع احترامنا الكثير للوسط العلمي، ما هو بالدقة الفرق بين هاي الثلاث مسارات؟ في انطباعات خاطئة عن هذه المسارات، أوضحناها في الدورة الثانية، نهاية الدورة الثانية في علم الوصول لإشهاد التقليد. ليس المقصود من التقليد إلا الظن الحاصل من عالم من العلماء، بينما في الاجتهاد، الاجتهاد ليس فيه انقطاع عن العلماء، فيه انفتاح على أقصى حد متسنى ممكن من العلماء الاجتهاد، كذلك الاحتياط. ففي الاحتياط فيه ارتباط بجمهرة العلماء أكثر فأكثر في الاحتياط وفي الاجتهاد، بينما في التقليد أنت تجتزئ بالارتباط بعالم واحد. ففي موارد المنع من التقليد ليس معناه المنع من الارتباط بالعلماء، معناه ماذا؟ معناه أن تمنع أن تكتفي بعالم واحد، هذا معنى حرمة التقليد. بينما الآن في فرق معوجة الفهم وكذا، فرق منحرفة يعني تديرها أيدي من خلف حيث يشعرون ولا يشعرون، تحارب التقليد. هو في الحقيقة مو يحاربون التقليد، يحاربون الارتباط بالعلماء. ولست أنا في صدد خصوص عالم من العلماء، كل الطاقم العلماء أو رجال الدين أو الحوزات، وهذا نوع من ماذا؟ نوع من الانقطاع عن علوم أهل البيت عليهم السلام. إن علوم أهل البيت أين هي موجودة؟ موجودة في الحوزات العلمية، موجودة عند العلماء. فالانقطاع عن العلماء أو عن الحواضر العلمية يعني تفشي الجهل والجهالات، كما حصل للفرق كثيرا انحرفت بدايتها بالانقطاع. عاملان رئيسيان ذكر في بيانات الوحي للاعتصام عن الانحراف، يعني الارتباط بالعتبات المقدسة، والعامل الثاني ارتباط بعلوم أهل البيت عبر العلماء والحوزات العلمية. إذا انقطع هذان الحبلان لا سمح الله دب الجهل والتفشي والمجرة. فالمقصود من أن التقليد إذا منع في العقائد ليس المرض بالتقليد، يعني لا تجتزئ، لا تقتصر في براءة الذمة وبراءة الذمة بعالم واحد، بل عليك الانفتاح والارتباط والانفتاح على أكثر قدر من العلماء، الأموات والأحياء لا فرق، إذا ومن ثم قالوا مخير، أنت إما تقليد يعني تكتفي بالدرجة الأدنى في مقابل الاحتياط، مقابل الاحتياط أن تنفتح على العلماء أكثر، تنفتح على الأحياء والأموات، الاجتهاد ما كذا. ما الفرق بين الاحتياط ندقق والقسمين الآخرين الاجتهاد والتقليد؟ ما الفرق؟ ولا كلام عند الأعلام أن الاحتياط من يعني أمتن الطرق، الاحتياط حتى على الاجتهاد. طبعا هذا يعبر عنه الشيخ الأنصاري الاحتياط الأكبر. الاحتياط الأكبر يعني شنو؟ يعني كوكتيل من الاجتهاد والاحتياط، تمزج الاحتياط مع الاجتهاد، هذا صار كوكتيل كبير أمتن من الاحتياط العادي وأمتن من الاجتهاد. إجمالا ما الفرق بين الاجتهاد للاجتهاد الممزوج المدمج المعجون مع الاحتياط؟ لا، الاحتياط الاجتهاد الروتيني المعروف مع الاحتياط الروتيني حتى، ما الفرق؟ الفرق هكذا، في الاجتهاد تكتفي بالظن المعتبر الذي يتوصل إليه المجتهد، أما في الاحتياط لا، لابد لك من استقصاء كل احتمالات الواقع بقدر الوسع. ما يكفيك المرتبة الظنية، ما يكفيك الفحص المعذر، بل لابد أن تكون درجة الفحص إلى 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 أي درجة؟ إلى درجة مو أنك فقط تعذر، لا، إلى درجة تستقصي فيها احتمالات الواقع، تصل إلى الواقع بقدر ما يمكن. إذن لدينا في العقل والعقلاء سيرتان، سيرة معذرة كالاجتهاد والتقليد، معذرة يكفي فيها الظن المعتبر، والسيرة لا يكفيها فيها الظن، يجب أن تستقصي الاحتمالات بحيث لا يفوتك الواقع. في الظن قد يفوتك الواقع، وين كنت معذور؟ في الاحتياط لا، بنحو لا يفوتنك الواقع. هذا مثال. مثال آخر أساسا نعرف الفرق الجوهري بين هاي الثلاث مسارات. هاي الثلاث مسارات كما يقول السيد محسن الحكيم في أول المستمسك نقلا عن أجيال من العلماء، هذه المسارات هي أصل لزوم الديانة والتدين بالدين، ما هم مربوطين بفقه الفروع. هذه المسارات الثلاثة كما ذكر الشيخ الأنصاري في أول الحجج في الرسائل، أو ذكر صاحب الكفاية في أول الحجج، هذه أصل مسار التدين لزوم الإلزام بالدين في تراث عاشوراء كعلوم دينية، في الفقه الفروع، في العقائد، في 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 في, في. هذا البحث المكلف إما أن يجتهد أو يقلد أو يحتار. هذا الإلزام ليس خاص بفقه الفروع، شامل لعلم الكلام، شامل للعلوم الدينية الأخرى التي فيها وظائف شرعية، هذا ليس خاص بفقه الفروع، هذه هيكلة خارطة استراتيجية لأصل الدين والديانة في أول الحجج التي ذكرها الشيخ الأنصاري. ولو تلاحظون كلام النائيني في المبحث، كلام الكومباني روعة، كلام أغاضياء يعني نفسها البداية بسم الله الرحمن الرحيم في أول مبحث الحجج، كلام ميزة القمي، كلام كثير من الأكابر، لأن منهجية استراتيجية لكل العلوم الدينية يقول الإمام موسى بن جعفر، أنا أنقل بالمعنى وليس باللفظ في أصول كافي، اللي تصير عنده ثقافة دينية حتى لو غير لغير رجال الدين عموم المؤمنين، تصير عنده رجال دينية ما يخدع ما يلعب عليه. لما؟ لأن الثقافة الدينية مفتاح البصيرة. مفتاح شنو؟ البصيرة. يصور الإمام موسى بن جعفر صلوات الله عليه، صور الدين والعلوم الدينية في مخزن مفتاحها هاي الثقافة الدينية، التفقه، التفهم يعني. هذه القاعدة، المكلف إما يجب أن إذا التفت إذا شك إما أن يقطع يعلم أو يشك أو يظن أو يظن أو يشك، ثم قالوا إما أن يجتهد أو يقلد أو ثلاثية، تقسيمان ثلاثيان ذكروا. التقسيم الأول إما أن يعلم أو يظن أو يشك، هاي تقسيم. التقسيم الثاني إما هذا من حيث الموضوع، إما أن يقطع يعلم أو يظن أو يشك، الظن أعم من ظن معتبر غير معتبر، هي تقسيم موضوعي. التقسيم المحمولي إما أن يجتهد الوظيفة أو معذرة أنا أضطر لهذه الأبحاث لأن أساس أوضح يا عيني خارطة الحجج في العلوم الدينية ما هي، خارطة الحجج في تراث عاشوراء ما هو، في تراث الحديث ما هو. نعم، من حيث المحمول والوظيفة إما أن يجتهد أو يقلد أو يحتار. الاجتهاد والتقليد مسيران ظنيان يكفي فيهما الظاهر وإن لم تصل إلى الواقع. أما الاحتياط لا، لابد لك أن تصل إلى الواقع بقدر طاقتك، ما يكفي الظاهر، عوف الظاهر، دع عنك الظاهر، دع عنك موازين الظاهر التي يكتفى بها في فقه الفروع. في الاحتياط كما في التاريخ الديني يطلب فيها الوصول إلى الواقع، لذلك بالعكس بحث التاريخ الديني والسيرة الدينية أصعب لأن لا يكفف فيها الظاهر. ظاهر شنو؟ عوفك من الظاهر. الآن الظاهر في المصادر أن أحد، واقعة معركة أحد العظيمة ختمت بهزيمة المسلمين، وهذا كذب، نصر المسلمين ثم هزموا ثم نصروا بعلي أمير المؤمنين، هذا المقطع حذف لأنه متصل بعلي بن أبي طالب بأمير المؤمنين، حساسية موجودة مع أن شواهد دامغة على أنه نصر بأمير المؤمنين، لكن لأنه مرتبط بأمير المؤمنين حذفوه اقلعوه. المطلوب في تاريخ الواقع، المطلوب الواقع ظن شنو، حجية الظن شنو، هذا عوفك اتركها، هذا المطلوب التاريخ الديني الوصول إلى خفايا الواقع إلى الكواليس المستورة، هذا المطلوب في التاريخ الديني في السيرة الدينية. حمزة استشهد، قتله وحشي أو قتله الطابور الخامس في جيش المسلمين ثم أجهز عليه وحشي لأنه هو قتل قبل الهزيمة، كيف يصير يقتل قبل الهزيمة؟ كيف قتل؟ قتل همزة قبل أصلا بدايات الحرب، كيف يقتل عسكريا أمنيا؟ كيف هذا يحصل؟ وبعد ذلك حصل نصر المسلمين، بعد ذلك الهزيمة حصلت ثم النصر بالمؤمنين، كيف اللعبة الفيلم هذا شلون؟ كثير من في بعض المحققين الرائقين عندهم لا عيني أصلا حمزة قتيل في الطابور الخامس وحصلت اغتيالات وتصفيات داخل جيش المسلمين في أحد، وكيف لا وجيش المسلمين في أحد ثلثه كان منافق رجع وخذل الرسول صلى الله عليه وآله في وسط الطريق، ثلثين بقى مع الرسول، هاي الثلثين كلهم صافين وفيهم طابور الخامس. مقصود أن حقائق التاريخ وراء الكواليس، أي ظاهر أي سند معتبر، عوفك من هالحكي. تحقيقات جنائية لأقصى الحد. هذا هو المطلوب. الحر بن يزيد الرياحي شنو هو كان؟ هل هو عنصر لعبيد الله بن زياد أو عنصر نفوذي من الحسين بن علي؟ سأبحث، لازم تبحث. ومن هالقبيل في حقائق التاريخ المستورة الكثير الكثير، يمكنه حينبشها غير المألوف بشواهد طبعا، بدلائل، بقرائن. إذن المنهج التاريخي على خلاف ما يقال في التاريخ الديني، المنهج التاريخي في التاريخ الديني مطلوب فيه الوصول وراء الكواليس، وراء الستار، ظاهر جنون، ظاهر ما ينفع في بحث التاريخ الديني، حقائق التاريخ. كيف النبي صلى الله عليه وآله بإجماع المسلمين سم؟ بأي سم؟ من الذي ارتكب السم؟ ما هي الاغتيالات التي حصلت النبي؟ يكفيك مراجعة كتاب الذهبي في سير أعلام النبلاء. ما من قصاصة مرتبطة باغتيالات النبي من الطابور الخامس إلا هي موجودة في كتاب سير أعلام النبلاء للذهبي. واحد يشك في أن هذا الذهبي ما هو، وإن لم يجمعها ويكدسها في باب واحد، هو تقريبا يزيد على 10 مجلدات إن لم أشتبه، سيرة إن لم يطبع طبعة بها حذف وتصفية وغربلة. الطبعات القديمة لكتاب الذهبي للسيرة، المحقق وراء هاي الأمور، خبر واحد علمني وثقة وبقة وشقة ثقة، شو هالعجب؟ في باب التاريخ المطلوب الوصول للواقع، للخفايا، لوراء السطور. كيف تحصل؟ حتى الآن في كل الأحداث السياسية أو العسكرية أو غيرها في البشر، أنت تكتفي بظاهر الإعلام. ظاهر الإعلام مضلل، يضلل، يبطل، يطلطل لمن يعتمد على ظاهر الإعلام. هي تنطل يعني يعتمد على ظاهر الإعلام. وراء الكواليس حقائق الأمور شيء أخرى. فالتاريخ الديني لا سيما أصعب مؤونة من الفقه المعروف، أصعب، أعقد، ما ينتهي. مو مطلوب عندك الظاهر، شنو الظاهر؟ هذين للسطحيين السذج، تريد حقائق العقائد ما كذا، تريد أنت أيها المسلم تريد تبرئ ذمتك، يجب أن تعرف حقائق تاريخ سيد الأنبياء، حقائق تاريخ الإسلام، من هو المخلص لرسول الله، من هو المعادي المناوئ لرسول الله، يجب أن تعرف عقيدة. لأن هذه شنو الظاهر؟ يا ظاهر يا باطن يا فلان، في العقائد وكذلك في تاريخ الدين يمس بالعقائد. يجب أن تصل إلى أعماق التاريخ، يجب أن يكون عندك حس أمني، يجب أن يكون عندك حس عقلية أمنية، عقلية تحليلية سياسية، ولو مجرة، لكي لا تغفل لا تخدع. هكذا الحال. بينما في فقه الفروع تكتفي، فأيهما أصعب؟ علم التاريخ الديني أصعب، لأن لا يعتمد فيه إلا العلم. لكن هذا العلم ليس من العلم اللي هو الفجائي، العلم الذي يولد مع الباحث في أول خطوة في البحث، لا، يحتاج جهد جهيد، يجمع كل القصاصات ولا يفرط في قصاصة واحدة. يعني الناموس الأكبر في التاريخ الديني الفحص المستدام إلى يوم القيامة. ما يقتنع جيل ما أنجزه الأجيال السابقة. ربما أنت تقف عن أمور غفل عنها النجاشي، غفل عنها الشيخ الطوسي، غفل عنها ابن الغضائري. نعم يمكن، هم ألف ممكن، وإن كانوا هم أقرب عهدا، لكن الروافد تجتمع إليك ما لم تجتمع عندهم. كل هذا ممكن، كل هذا ممكن. من قبيل تحقيقات جنائية. كيف التحقيقات الجنائية مكتوبة فيها؟ فإذا في حين أن الميزان في التاريخ الديني أصعب ميزانية وضابطة من فقه الفروع، لكنه يستلزم الانفتاح كالاحتياط. لاحظ في الاحتياط ما تقول لي منو الأعلم وغير الأعلم فقط، لا، كل الكل في الكل، منو الحي منو الميت، منو كذا من كذا، كل الاحتمالات كل المحتملات مهما تضاعلت يجب أن تراعيها، ولربما الواقع على الاحتمال الضئيل فيفوتك الاحتياط. لاحظ مثل التجار الآن، التجارة في السيرة العقلائية لا يروم مرام معذرا غير معذرا، معذرا غير معذرا، تصير خسران أنت في التجارة. في التجارة يجب أن كل الألاعيب كل الحيل كل الاحتمالات تستقصيها، ولا تجيب لك صانع في التجارة فقط مثل آلة روبوت ندوس عليها نعم، ما تدوس عليها ما يتحرك، هذا ما يفيدك. هو لازم يصير نشط يستقصي كل الاحتمالات كي لا يفوتك الربح. شو باب التجارة أبدا ما يعتمدون على الظن والظاهر، يعتمدون على ماذا؟ الاحتياط مهما أمكن. سير العقلاء إذن على نمطين، ليست على نمط واحد، هذا مر بنا. لكن عندما نقول إذن في التاريخ الديني أو في التجارة أو في أي سير العقلائية على مراعاة كل الاحتياط، هذا لا يعني، دققوا، لا يعني تسوية الاحتمالات في درجة واحدة، لا يعني أن الاعتبار للكل في درجة واحدة، لا يعني أن باب الفحص يقفل، بل باب الفحص والتنقيب والتفتيش مستدام. هذا اصطلاح عصري بعد، شنو مستدام؟ لذلك نذكر بأن القائلين بالنفي هم دعاة لغلق باب الفحص أكثر من دعاة الإثبات. دعاة الإثبات قد يعتمد على مصدر بس ما يدعي لك أن هذا كل شيء، لكن دعاة النافي منهجهم هدام للمنهج العلمي. لما؟ لأنه يريد يغلق لك الباب على الفحص، وهذا خطير، هذا ضد العلم، منهج الجهل، سواء التشكيك أو النافي أو الترديد أو ما شابه ذلك، دعاة لصد باب الفحص والبحث، مع أن باب الفحص والبحث هو أعظم ناموس علمي، أعظم شريان لحياة العلم. هذه نكتة لازم نلتفت إليها جيد. إذن ليس معنى الانفتاح على كل المصادر، ليس المراد به غلق باب الفحص، بل المراد به ماذا؟ المزيد من الفحص. بينما النفي والإنكار هو من دعاة غلق باب البحث والفحص وحياة العلم. كما أن معنى الانفتاح على كل الأدلة والمصادر ليس معناه أن الكل مصادر على درجة واحدة في إيش؟ في الاعتبار. أنقل لكم معلومة لطيفة عن المجلسي صاحب البحار من لسانه بلسانه. يقال أغا بزرق الشهرودي، شنو أغا بزرق؟ اثنين عندنا أغا بزرق ومتعاصرين. أغا بزرق الطهراني كان في النجف الأشراف، هو من جيل سامراء والنجف والمجمع. أغا بزرق الطهراني معروف. وهناك أغا بزرق شيئا ما يتأخر عنه زمنا أو عنه معاصر له، أغا بزرق الشهرودي. أغا بزرق الشهرودي شيخ نمازي، هذا صاحب مستدرك على موسوعة مستدرك على كتاب معجم الرجال للسيد الخوي الشيخ النمازي. على كل هذا الشيخ النمازي خب محدث متبحر ورجالي متبحر ومؤرخ وعلى ذو علوم وفنون حسب ما نقل لي أحدهم عن تلاميذ عنه بواسطتين يقول إلى آخر حياته كان أقام منافسة بين تلاميذه أنه متتبع من شايفين كتاب مستدرك معجم رجال السيد خوي للشيخ النمازي الشهرودي بحاث متبحر عجيب ومنهج في الرجال يخالف السيد الخوي ومن ثم استدرك مواد وقرائن على معجم رجال السيد الخوي أغفلها السيد الخوي مع أنها مؤثرة في الجرح والتعديل أو في التوثيق معروف كتاب طبع مرتين طبعة جديدة مستدرك معجم رجال السيد الخوي كتبه هذا الشيخ النمازي الشهرودي المسمى بزرق الشهرودي نعم هذا مسلكه في الرجال مسلك الوحيد البهبهاني ربما تعرضنا إلى شرح مدرسة الوحيد البهبهاني مع طبقات تلاميذه مثل بحر العلوم كاشف الغطاء النراقي الميز القمي صاحب الرياض مفتاح الكرامة صاحب الجواهر زرافات من العلماء تلاميذ الوحيد البهبهاني مدرسته متخالفة مع السيد الخوئي تماما وذكرت مرارا لمن يريد أن يطلع على مدرسة الوحيد البهبهاني عليه بكتاب رجال الخاقاني الشيخ علي الخاقاني تلميذ الشيخ مرتضى الأنصاري الشيخ علي الخاقاني يسمى برجال الخاقاني هو مجلد واحد هذا المجلد الواحد ربما 500 صفحة 600 صفحة الله أعلم شوفوا الكتاب طبع عدة مرات يشرح فيه مدرسة الوحيد البهبهاني زعيم علماء الأصول في عصره في قبال الأخباريين وكان شديد مع الأخباريين الوحيد البهبهاني رغم أنه شديد في قبال الأخباريين وقبال صاحب الحدائق بلا هوادة لكن مع ذلك في مدرسته الرجالية 180 درجة مناقض مع مسلك السيد الخوي مسلك القدماء المفيد والمرتضى وكذا مسلك في علم الرجال عموما وحتى في حجية الخبر ليس حجية خبر الواحد حجية الخبر العلمي مدرسة مهمة تبناها بحر العلوم تبناها الشيخ جعفر كاشف الغطاء أبناء الشيخ جعفر كاشف الغطاء كلهم جهابدة النراقيان صاحب الرياض الميز القمي هاي الفحول كلهم تبنوا مدرسة الوحيد البهبهاني في الرجال وفي حجية الخبر العلمي لا خبر الواحد حتى الشيخ الأنصاري مسلكه مسلك الوحيد البهبهاني فمسلك مهم نعم أروج له أنا هذا المسلك علمي عظيم رصين غير مسلك السيد الخوي أو مسلك على اتحال سيد أحمد طاووس مو مسلك مهم قوي مثل مسلك القدماء المفيد والمرتضى وابن إدريس وابن زهرة وابن حمزة وابن براج ولما جرى من كبار القدماء حتى الشهيد الأول أيضا مبنى نفس المبنى المحقق حلي بين العلام الحلي بين نفس السيد أحمد طاووس اللي أسس هذا المسلك هو في التحرير الطاووسي يتكلم عن نفسه بين لكنه صار هذا المسلك خبر واحد بشكل مفرط عند السيد الخوئي رحمة الله عليه وتلاميذه إجمالا المدارس يجي من المدارس علماء الإمامية يجي بالوقوف والاطلاع عليها يجي للباحث العلمي المهم نرجع إلى أغا بزرق هذا الشاهرودي له مسلك مسلك الوحيد البهباني وجيد هم كتابة تراجعونه. شيخ عبد الله الممقاني بين بين، بعضهم بين بين بعضهم لا يصطف ذا الجانب، هي اصطفافات علمية يجب أن نلتفت إليها. نعم هذه حقيقة مسار علماء الإمامية يجب الوعي بها، لأن تقتصر لي على حقبة 50 سنة 70 سنة وتقول هذا هي مذهب أهل البيت. حذاري من هذه الخدعة، لأن الخدع في العلم أخطر خدع في العلوم الدينية، أخطر خدع على الإسلام. يجب أن تلتفت إلى مدارس مشارب علماء الإمامية كم هي وكيف هي، ضروري جدا في كل العلوم الدينية، في كل العلوم الدينية لكي تعلم الجادة العظمى عند من. خذ بما اشتهر في قرون الأصحاب، خذ بما اشتهر بين أصحابك في كل القرون لا في 50 سنة أو 70 سنة. يجب الآن للأسف الانعزال والابتعاد عن كتب الطبقات العلماء في العلوم المختلفة، حدث ولا حرج، اقتصر لك على المعاصرين وخذ حقبة 50 سنة 70 سنة ولا غير، وأن هاي 50 سنة و70 سنة هم جمعوا كل القرون العشرة. أبدا هذا الكلام لا حقيقة له. إذا انقطع الباحث العلمي في أي علم من العلوم الدينية عن تراث كتب علماء الإمامية سوف ينقطع عن الحقيقة وعن الجادة العظمى في مسار المناهج العلمية. وحذاري حذاري من ذلك، حذاري حذاري. ما يمكن متأخر مثل هذا صاحب الجوهر عنده حوصلة، مع أن صاحب الجوهر عنده حوصلة كم فات صاحب الجواهر من أقوال لم يسعفه الوقت لاستقصائها، عشرات الموارد أكثر من هذا صاحب الجوهر، مع أنه دأبه هو وصاحب مفتاح الكرامة بإعاز من بحر العلوم أن يستقصون، وفاتهم ما فاتهم أكثر مما حضرهم. وأعطيكم أرقام علمية في مسائل كثيرة لا أريد أن أخوض فيها الآن من مجاله، كما هو الحال حتى في الشهادة الثالثة. ما فات المتأخرين الأعصار عن كتب القدماء الكثير الكثير، لو واحد يستقصي مسألة من المسائل سيرى كم أن لدى الطبقات السابقة من أقوال غفل عنها المتأخر العصر وظنوا أنه هذه المسألة ثنائية القول، ربما هي 10 أقوال فيها 10 وجوه فيها. شاذ يا شاذ، أنت شاذ لأن قصرت المسألة في قولين، بينما طبقات القرون الأقوال الأخرى هي الأشهر هي الأكثر. أنت شاذ في فحصك، الفحص عندك مشكلة. لم يقل أحد بوجوب الشهادة الثالثة في تشهد الصلاة، أنت ما عندك تتبع، تتبع الشيء سترى العجيب. لم يقل أحد بجزئية الشهادة الثالثة في تشهد الصلاة، أنت تتبع أساس أنت راجع لك كتاب السيد المقرم مثلا. أقصد هذا ترك الفحص والتتبع في المسائل العلمية والعلوم للأسف سمة العصر الذي نحن فيه، وهي سمة لا علمية وخطيرة جدا للعلوم الدينية. يجب التتبع، يجب الانفتاح على أقوال العلماء في قرون قرون متعددة. إياك أن تنغر أو تخدع فقط بحصر الأقوال وادعاء حصر الأقوال في المعاصرين، هذا خدعة علمية خطيرة. أنت انفتح على كل كبحث علمي انفتح على كل القرون، نكتة جدا جدا مهمة. أرجع تقول لي صاحب جوهر استقصى كل الأقوال، أبدا، مسائل كثيرة شفناها لم يسعفه الوقت لأنه دلس حاشا، لكن لم يسعفه الوقت. هو استفضل أن هناك من لا استدل لديه حوصلة ولا همة أن يفتح الجواهر، ماذا تقول؟ ماذا تقول؟ هو هذا فحص، هو الجوار ما يفتحه، كاشف اللسان ما يفتحه، المبسوط ابدا ما 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 يقرب صوبه كتب العلامه يقرب صوبه. شو يعني كيف يصير؟ المقنع فتحها بيوم من الايام للشيخ المفيد، المقنع للصدو، المراسم لسلا ابدا، هو يقول بجزئيه الشهادات مثلا من القبيل. فهاي الكسل والملل والضجر والسرعه والبرعه والشرعه، ما شاء الله سمه البحث العلمي في هذا العصر، هذه خطره جدا خطره جدا. هو العلامه الحلي كاشف اللثام، اياك ان تتبع ان تركن في التتبع للاقوال او للمصادر الادله الروائيه او في الايات، ان تركن او تعتمد على من قبلك، انت بنفسك تتبع ستجد عجب العجاب. كم غفل الكثير عن حقائق موجوده في الادله او في الاقوال. الى ما شاء الله الى ما شاء الله الى ما شاء الله. لا تدعي لي حين دينها اوه هذه الشهره هكذا، الضروره هكذا، لا ضروره، ضروره بس المعاصري. شفت وينك انت؟ وين قاعد تتبع عشرة قرون من علماء العالم، سواء في العقائد في مسألة عقائدية أو مسألة فقهية أو مسألة من مسائل العلوم الدينية أو تاريخ الدين. إياك أن تركن وتعتمد وتحبس نفسك في أقوال المعاصرين، اطلع على أقوال المعاصرين لكن لا تعتمد وتحبس نفسك في هذا أفقك أبدا أبدا. انفتح على كل كتب علوم الدين لعلماء الإمامية طيلة عشرة قرون وتتبع أنت بنفسك، تدبر أنت بنفسك. سيقول ما الموضوعية لكلمات العلماء؟ لها موضوعية لأنها عبارة عن وجوه تفاسير الروايات، وجوه تفاسير الآيات. وكلمات العلماء عبارة عن احتمالات علمية في تفسير الروايات، في استقصاء جمع الروايات، في استقصاء جمع الأقوال، ليست زخرف ديكوري أقوال العلماء. هاي اللي ينظر هاي النظرة لأقوال العلماء يقول لا يهمني الديكور، أنا مش عالي من الديكور. طبعا إذا نظرت لنا الديكور زخرف يقول ما أعتني بها ولا يهمني أفتح كتبه. أما إذا تلتفت كما يقول العلامة الحلي في وصيته لابنه فخر المحققين، ربما دليل تعتمد عليه هم بيّنوا عوارهم وخواءهم، وربما دليل اعتمدوه أنت لم يأتي في ذهنك وفي خاطرك أبدا. أعقل الناس من جمع عقول الناس إلى عقله. مضمون سهل الفرق ما موجودة، بس المضمون الاستشارة من أعقل الناس، والاستشارة هي استشارة العلمية. أعلم الناس من جمع علوم الناس إلى علمه، كيف أنت تريد تستبد برأيك؟ والحن هاي جنون جهود عقول هم رواد زمانهم وأوانهم، جهود لا من باب التقليد ولا من باب الزخرف الفلكوري فلكور شو يعبر عنه فلكور وكلكلكور ما جرب إيه فلكلور شلكلور مثلا، لا هي ذكر فيها قرائن وشواهد وروايات. مسألة مثلا من باب المثال من زنى بذات بعل، الآن الموجود يقول لا دليل لا دليل إلا الإجماع. راجعنا 13 مصدر من القدماء ذكروا الدليل الناصع البين. خفي على المعاصرين، خفي على المعاصرين، خافي لعن المعاصرين. ماذا تقول؟ جهود هذه يجب أن تكتنز. ستوافقهم ما توافقهم بحث آخر، بس في أدلة في شواهد وزنها عيرها صيرفها. هذا الانقطاع عن كتب القدماء في كل العلوم الدينية خطر يا أخوان، جدا خطر. علماء الإمامية ضروري انفتح عليه. أرجع هذا أبو بزر، شوف لاحظ حالة الانفتاح والفحص المستدام، أصالة النفي، الهربدية الدجلية، أي نفي ينفي بس شغلة ينفي شغلة يصدر قاطع الطريق أمام الفحص العلمي دجلا تدليسا كذبا على كل نعم. فهذا أبو زوج الشيخ النمازي، الشيخ علي النمازي الشهرودي، رب جيل من الفضلاء في علم الحديث والرجال، في الرجال متبحر متوسع، وفي الحديث وفي علوم أخرى وفي العقائد كذلك. فجعل مسابقة بينه وبين تلاميذه، أن أي تلميذ يستطيع أن يأتي بكلام لصاحب البحار يصرح فيه صاحب البحار بأنه يعتمد كل روايات صاحب البحار عكس ما يظن. وهم تلاميذ عجزوا، وخصص جائزة هم ثمينة، قال لي من يأتي لي بكلام يصرح فيه صاحب البحار أن كل ما في البحار يعتمده، مقصود أن كل ما في، سأتيكم بالمصدر. طبعا المصدر هم تلاميذه وقفوا عليه بعد وفاة أستاذهم الشهرودي. المصدر وين؟ المصدر في المجلد الأول في ملاذ الأخيار. ملاذ الأخيار كتاب للمجلسي في شرح تهذيب الشيخ الطوسي، اسمه ماذا؟ ملاذ الأخيار. هناك يصرح المجلسي في البدايات في المقدمات أنه جمع في البحار كل ما يعمل هو به، يعني كل ما في البحار يعمل به هو. زي شنو مراد المجلسي هذا؟ كله معتبر؟ شلون كله معتبر؟ كل ما في البحار معتبر؟ نفس الكلام، مراد المجلسي أن كل ما في البحار معتبر. نفس النكتة، شوفوا في تاريخ تراث عاشوراء أو في التراث الحديث أو في التراث الديني، ليس مراد أنه كله على مستوى واحد في إيش؟ في الاعتبار. ليس مراد أن كله على مستوى واحد في الاعتبار. إذن ما مراده أنه أعمل به كله؟ أعمل به كله ليس شامي عامي، لا، الراجح قد مع المرجوح، لربما المرجوح يصير قرينة للراجح، ولما جرى يعني نفس عملية جمع القصاصات مهما أمكن، من دون التفريط فيها، من دون المغالاة في قصاصة هي 5% نعطيها 50%، هذا لا خطأ، لكن كون مستواها 5% لا نفرط فيه تحت دريعة أنه لم تصل إلى 50%. دققتم معنى تصريح المجلسي صاحب البحار في كتابه، بدايات كتابه ملاذ الأخيار، أن كل ما في البحار أعمل به؟ شلون الصدوق صرح في من لا يحضر الفقيه؟ مقصودة مع اختلاف درجات الاعتبار، اختلاف منظومة الموازنة، نفس الذي نذكره في تراث عاشوراء، نفس الذي نذكره في تراث الحديث، نفس الذي نذكره في كل المصادر الدينية. معنى التعويل ليس يعني ركام عشوائي فوضوي أهوجي، لا 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 يا أخي، إنما هي عبارة عن نظام حساب الاحتمالات بدقة، كل درجة احتمال ومحتمل تعطيها الدرجة المناسبة له، ثم تؤالف بينها رياضيا معادليا تكوينا. تذكرون ربما ذكرت في 40 في محرم الصفر أكثر من دي الجلسة الآن، أن تراكم الاحتمالات ولتوليده العلم الإجمالي لا يحتاج إلى اعتبار تعبدي، هو تكوينا يولد نفسه. كيف؟ لأن الدرجات الاحتمال تكوينية، انسجامها التنسيق بينها تكويني، توليدها للعلم أيضا تكويني، مثل التواتر. التواتر يخطئ من يظن أن التواتر القطعي التكويني معتمد على الاعتبار الظني. أصم لرطم الاعتبار. التواتر ظاهرة تكوينية، كل عناصرها تكوينية، فمن ثم ما ينحصر بالظن المعتبرة، حتى من غير ظن وغير المعتبرة تتراكم تولد لك تلقائيا. وهذه أمر عجيب، كثير من الأعلام الكبار الأكابر غفلوا عن هذا الشيء، ظنوا أن التواتر منحصر في الظنون المعتبرة، وهذه غفلة فاحشة جدا مع احترامنا العلمي. لما التواتر ليس له صلة في علم المنطق وعلم الفلسفة وعلم العلوم العقلية، ليس له صلة بعلم القانون والاعتبار، هو أمر تكويني. أصل الظنون تكوينية، درجاتها تناسقها وانسجامها وتوالفها وترابطها تكويني. خطوة ثانية، خطوة ثالثة، توليدها للعلم تكويني، تكويني في تكويني في تكويني، لا يعتمد على الاعتبار في شيء من شؤونه التواتر بكل أقسامه. كذلك الحال في الاستفاضة، في بحث الهلال من باب المثال وليأخذنا الوقت، أحد الأعلام المعاصرين أشكل على تثبيت الهلال مرة في بينات معينة، فذكرت للوسيط الذي أتى بالاعتراض، قلت له باب الاستفاضة غير باب البينة، باب البينة اعتبار قانوني شرائط العدالة وغيره، الاستفاضة خارجة عن باب الاعتبار التعمدي، الاستفاضة يعني مثل التواتر، إنما هي تراكم ظنون تولد لك العلم العرفي، ما لي رقم البحث الاعتبار. المقصود نرجع إلى نفس البحث، عملية تراكم الظنون لا صلة لها بالظنون المعتبرة. نعم ما يتدخل فيها السحر، الظنون المنهي عنها دي خارجة، سحر وشعبدة وجن ورمل وجفر وتنجيم وبنجيم، دي الظنون ساكون محللة أو محرمة، هذه خارجة عن نظرية تراكم الاحتمالات. إنما هذه نظرية تراكم الاحتمالات مرتبطة، هذه قاعدة مهمة، الآن ثلاث أربع قواعد ذكرتها الآن، مرتبطة بالظنون النقلية، الظنون المرتبطة بالقنوات النقلية، التواتر، الاستفاضة والمجرة، توليد العلم. من ثم مراد المجلسين أن كل ما في البحار أعول عليه، لأنه في درجة واحدة، لأنه عامي شامي، يعني نفس قضية نظرية تراكم الاحتمالات، رياضية دقيقة، المحاسبات فيها بالقيراط، مو مثل الظن المعتبرة بعد، بالعكس الدقة فيها أكثر، كما مر بنا أن التاريخ الديني والعلم الحاصل به أصعب من فقه الفروع. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.